وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك، وهو اليوم الثاني، وهو يوم الاثنين الثاني من شهر ذي الحجة من عام 1442، نجتمع لنتدارس كتابا من كتب أهل العلم المتعلقة بالقرآن الكريم وبأهل القرآن وأخلاق وآداب أهل القرآن. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب أخلاق حملة القرآن، والكتاب الذي سنتناوله إن شاء الله بالقراءة والتعليق ومختصر لهذا الكتاب. الكتاب مؤلفه كما لا يخفى على الجميع، مؤلفه هو أبو بكر محمد بن حسين بن عبد الله الآجري البغدادي، وكتب هذا الكتاب وعقده في فصول أو في أبواب سيأتي بيانها إن شاء الله، وهو كله يدور حول آداب وأخلاق حملة القرآن الكريم الذين يحملون القرآن الكريم في صدورهم ويتعلمون القرآن ويتأدبون بآدابه ويتخلقون بأخلاقه. هذا الكتاب ألفه الآجري، ثم قام فضيلة الشيخ أخونا الفاضل الدكتور خالد السبت باختصار هذا الكتاب، والذي سنقرأ منه إن شاء الله أو نقرأ فيه هو مختصر كتاب آداب أو أخلاق حملة القرآن الكريم. المؤلف معروف وهو الآجري، وهو أبو بكر ابن محمد، هو أبو بكر محمد بن حسين، أبو بكر محمد بن حسين الآجري البغدادي. والآجري تقرأ هكذا بالمد مع الفتح، الآجري بضم الجيم وتشديد الراء مكسورة، وهو نسبة إلى بلدة صغيرة قريبة من بغداد تسمى الآجر. والآجر أصل الآجري هو من يعمل في الآجر، والآجر هو الحجر الذي يصنع منه الطوب، فالذي يصنع الطوب ويعمل بالحجر الآجر يقال له آجري، ثم يعني بعد ذلك أصبحت هذه البلدة الصغيرة أو المحلة أصبحت تسمى بآجر، وأصبح كل من ينتسب إليها يقال له آجري، وأبو بكر صاحبنا يقال له الآجري البغدادي. كان من المحدثين في بغداد ونشأ فيها وطلب العلم على شيوخ بغداد وتتلمذ عليهم حتى برع في فنون شتى، وألف المؤلفات الكثيرة، وهو على عقيدة أهل السنة والجماعة، وكتابه الشريعة يشهد بذلك، وله كتب كثيرة متعددة. ولما بلغ 50، وهو كما ذكر كثير من أهل الذين كتبوا في التراجم والأعلام ذكروا أنه ولد سنة 280، ولما بلغ 50 من عمره وذلك سنة 330 تقريبا سافر للحج لأداء فريضة الحج إلى مكة، ولما أقام حج أقام بمكة، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقى في مكة سنة كاملة، يجاور فيها مكة أو يجاور فيها الحرم. ولما سأل الله عز وجل ذلك وفقه الله واستجاب له دعاءه، فجاور فيها 30 سنة، 30 سنة حتى بلغ 80 وتوفي في مكة ودفن فيها، وذلك 360 من الهجرة رحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو ألفه الأجري وسماه آداب أو أخلاق حملة القرآن الكريم. فقام فضيلة الشيخ الدكتور خالد السبت فاختصره، وغالبا ما يكون الاختصار مثل هذه الكتب هو أولا بحذف الأحاديث الضعيفة جدا، وكذلك حذف الأحاديث والآثار المكررة للتخفيف، والأمر الثالث في الغالب أيضا أنه تحذف الأسانيد، ومن أراد إسناد الحديث أو النظر فيه فليرجع إلى الأصل. فهذا الاختصار مختصر في ذكر الآثار والأحاديث وكلام المؤلف في هذا، كلام المؤلف في هذا. فذلك يعني هذه طريقة العلماء دائما في الاختصارات. طيب، هذا الكتاب بين أيدينا وهو مختصر أخلاق حملة القرآن نبدأ على بركة الله، ونبدأ بمقدمة المؤلف. قال أبو بكر محمد بن حسين ابن عبد الله الآجري رحمه الله: أحق ما استفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن نحمده به. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. أحمده على تواتر إحسانه وقديم نعمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضله عليه عظيما. وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم. وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين، وسلم كثيرا طيبا. طيب، هذه بداية افتتاحية المؤلف رحمه الله، بأنه بدأ بما بدأ الله به كتابه، وهو الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما أنعم علينا من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. فذكر هذه الآيات التي افتتح الله بها بعض سوره، وافتتح الفاتحة أولا، ثم افتتحها بالحمد، ثم افتتح سورة الأنعام بالحمد، ثم افتتح الكهف التي أوردها المؤلف بالحمد، ثم افتتح سبأ بالحمد وفاطر أيضا. خمس سور كلها مفتتحة بالحمد. فبدأ المؤلف بالحمد كما فتح الله كتابه وكما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من العلماء، ثم قال يعني ثنى بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أن الصلاة تكون له رضا صلى الله عليه وسلم ولنا بها مغفرة من الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف بعد ذلك أما بعد، وهذه الكلمة أما بعد يؤتى بها للفصل بين الكلامين أو للانتقال من كلام إلى كلام، ولك أن تقول أما بعد ولك أن تقول وبعد اختصارا. إذا قلت أما بعد فالجملة القادمة بعدها لابد أن تكون مقترنة بالفاء لأنه جواب الشرط، فتقول أما بعد فإني قائل. قال المؤلف فإني قائل وبالله أثق بتوفيق الصواب من القول والعمل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنزل الله القرآن على نبيه وأعلمه فضل ما أنزل عليه وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله أن القرآن عصمة لمن اعتصم به وهدى لمن اهتدى به وغنى لمن استغنى به وحرز من النار لمن اتبعه ونور لمن استنار به وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يقول الله عز وجل هو الذي أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلم محمدا صلى الله عليه وسلم فضل ما أنزل عليه، وأعلم الخلق أيضا جميعا في كتابه لمن قرأ الكتاب أو قرأ القرآن، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أي فيما يتعلق بفضائل القرآن سواء كانت في القرآن أو في السنة، أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، كقوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ولقوله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن فقيل يا رسول الله ما المخرج؟ قال كتاب الله هو حبل الله المتين. وهدى لمن اهتدى به أي أن القرآن هدى كما قال سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وغنى لمن استغنى به لأن القرآن من أراد الاستغناء به فإنه يغنيه عن كل شيء، وهذا جاء يعني جاءت به الآثار كما سيأتي. وحرز من النار لمن اتبعه أي من اتبع هذا القرآن فإن القرآن سبب له في نجاته من النار ودخوله الجنة. قال ونور لمن استنار به أي هذا القرآن نور كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك نورا مبينا. وشفاء لما في الصدور كما قال سبحانه وتعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال وهدى ورحمة للمؤمنين. قال ثم أمر الله الكريم خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله ويقولوا آمنا به كل من عند ربنا. يقول إن الله سبحانه وتعالى أمر الخلق الذين اتبعوا هذا القرآن أو أمر الخلق عموما أن يؤمنوا بهذا القرآن ويعملوا بمحكم هذا القرآن. المحكم للقرآن أولا لا بد أن نعرف أنه محكم ومتشابه، وأن المحكم هو الأكثر والمتشابه موجود ويختلف باختلاف الناظر قلة وكثرة، والمحكم هو ما كان واضح الدلالة بين لا غموض فيه، فهذا يسمى محكم، دلالته واضحة ومعناه واضح. والمتشابه ما خفي، ما خفي معناه وخفيت دلالته والتبس على من يقرأه. وهذا الالتباس والتشابه على درجات يختلف باختلاف الناس. المؤلف هنا بين أنه يجب علينا أن نؤمن بالقرآن وأن نعمل بمحكمه، ومن أوضح ما يدل على إحكامه ما فيه من الحلال فنحله، وما فيه من الحرام فنحرمه. قال: ويؤمن بمتشابهه، أي ما خفي علينا فنؤمن به، فإن انكشف لنا عملنا به وألحقناه بالمحكم، وإن بقي متشابها لم ينكشف ولن ينكشف فيجب علينا أن نؤمن به ونعتبر. قال المؤلف أيضا: ويعتبر بأمثاله، أي بأمثال القرآن مما ذكره الله لقوله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ويعتبر بهذه الأمثال وما ساقها الله بما فيها من الدلالات، ويقول: آمنا به كل من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه كله من عند الله سبحانه وتعالى. فنعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه بأنه من عند الله، إن انكشف وبان لنا فالحمد لله، وإن لم ينكشف فعلينا أن نؤمن ونصدق بأنه من عند الله. قال المؤلف: ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة، أي وعد الله سبحانه من تمسك بهذا القرآن أن يهديه سبل السلام والنجاة من النار ودخول الجنة. قال: ثم ندب خلقه إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه، ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد. هذه من آداب وأخلاق أهل القرآن، أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بتلاوة القرآن، وأنهم إذا تلوه أن يتدبروا ويتفكروا فيه بقلوبهم، لا أن يتلوه ويقرؤوه بألسنتهم دون العمل والتطبيق. فلا بد أن تقرأ القرآن قراءة بلسانك وتتدبر معانيه بقلبك وتعمل بما فيه من أحكام ومن حلال وحرام. هذا هو المقصد من نزول القرآن، أن يقرأ بالألسنة وأن يعمل وأن يتدبر بالقلوب وأن يعمل به بالجوارح. هذا هو الهدف من القرآن، لا أنه يتلى فقط على الألسنة، ولا أنه مثلا يتلى ويتدبر دون العمل، بل لا بد من هذه الأمور الثلاثة: تلاوته وتدبره والعمل بما فيه. قال: وإذا سمعوه من غيرهم، قال ينبغي أن يحسنوا استماعه وينصتوا ويتدبروا ويتفقهوا ويدركوا هذه الأشياء، لا أنه يقرأ القرآن وهم معرضون عنه، لقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد، ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. الله أخبرنا وأعلمنا أن الذين يتلون كتاب الله يرجون تجارة لن تبور. هذا معنى كلام المؤلف، أن من يقرأ القرآن لوجه الله ويريد تدبره بقلبه والعمل به، فالنتيجة ما هي؟ أنه قد تاجر مع ربه وعقد متاجرة عظيمة وصفقة عظيمة مع رب العالمين، وهذه التجارة لا خسارة فيها، لا خسارة فيها، وربحها مضمون. يرجون تجارة لن تبور. طيب، قال محمد بن الحسين هو أبو بكر العجري، قال: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قول صحابته رضي الله عنهم وسائر العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله تعالى، والله الموفق في ذلك. طيب، هو بعد هذه المقدمة التي يعني بيّن فيها فضل القرآن وأنه عصمة وأنه هداية وأنه شفاء وأنه نور، وأن الله أمر الله أمر بتلاوته والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، وأنه من أعظم التجارات مع الله سبحانه وتعالى، انتقل بعد ذلك إلى ذكر الآيات، ذكر الآيات التي ساقها المؤلف، فقال قال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لاحظ أيها الأخ هذه الآية، افتتحها الله بجملة اسمية مؤكدة: إن الذين يتلون كتاب الله، ثم عطف عليها جملة فعلية، وقوله يتلون كتاب الله مجيء الفعل المضارع يدل على استمرارهم دائما في تلاوة القرآن، وأنهم لا يفترون عن قراءة القرآن. قال: وأقاموا الصلاة، والفعل هذا يدل على ثبوت هذه الصفة فيهم، وهي إقام الصلاة، بمعنى أنها ثابتة عندهم. قال: وأنفقوا، أيضا تدل على الثبوت، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قال: يرجون تجارة لن تبور، هذا خبر الجملة. إن الذين يتلون كتاب الله، ما خبره؟ قال: هؤلاء يرجون تجارة لن تبور. ثم بيّن سبحانه هذه التجارة أو أثر هذه التجارة، قال: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ولاحظ أن الله يعني أكد على ثلاثة أمور: تلاوة القرآن والعمل به وتدبره والعمل به، وإقامة الصلاة أو إقام الصلاة، والإنفاق في سبيل الله في وجوه الخير سرا وعلانية. فإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة، فالنتيجة هذه التجارة العظيمة مع الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أن الله ختم الآية بهذين الاسمين: غفور لما قد يحصل من تقصير، إما في تلاوته وتدبره والعمل به، أو إقام الصلاة أو الإنفاق في سبيل الله، قد يحصل يعني شيء من يعني التقصير، فالله غفور سبحانه وتعالى. كما أنه غفور بسبب هذه الأعمال لما قد سلف من الذنوب والمعاصي، فالحسنات يذهبن السيئات. قال: شكور، أي يعطي الكثير على القليل. فالذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وينفقون في سبيل الله وإن كانت هذه الأعمال قليلة فإن الله يثيب على هذه الأعمال الأجور المضاعفة. طيب قال بعدها وقال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وهذه الآية كأنها تحكي ما ذكره المؤلف قبل قليل بأن هذا القرآن لما قال المؤلف ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة. فهذه الآية تبين أن هذا القرآن هو يهدي للتي هي أقوم أي يهدي لأحسن الخصال والخصلة التي هي أقوم وأفضل وأعظم ويبشر المؤمنين. هذا أول ثمرة من هذا القرآن أو أول خبر يتعلق بفضل هذا القرآن أو بما وعد الله به أنه بشارة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وإنذار لمن لا يؤمن بالآخرة بأن الله قد أعد له العذاب الأليم. قال بعدها وقال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهذا أيضا فيه فضل القرآن وأن في القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. ولاحظ أنه قال هنا شفاء ورحمة للمؤمنين ولم يقل للناس. ولما جاء عندما يخرج من بطون العسل من بطون النحل وهو العسل قال فيه شفاء للناس. وأما القرآن فلا ينتفع به إلا المؤمنون ولذلك قال للمؤمنين ولا يزيد الظالمين أي هذا القرآن لا يزيد الظالمين إلا بعدا وخسارا. وقال المؤلف بعد ذلك وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهذا خطاب للعالم للناس جميعا المؤمن منهم والكافر بأنه قد جاءتهم هذه الموعظة وهو القرآن الكريم بما فيه من المواعظ والأمثال التي يتعظون بها. وهذا من الله لما قال من ربكم أي من خالقكم ورازقكم وشفاء لما في الصدور أي هذا القرآن فيه الشفاء لما في الصدور وفيه الهدى وفيه الرحمة للمؤمنين. ولاحظ قال للمؤمنين لما بدأ بقوله يا أيها الناس قال بين أن هذا القرآن موعظة وأنه شفاء لما في الصدور ليعتبروا به ويسارعوا لاغتنام هذه الفرصة. ثم خص المؤمنين بأن هذا القرآن لهم هدى ورحمة فالذين يهتدون بالقرآن هم المؤمنون والذين تحصل لهم رحمة من الله بالقرآن هم المؤمنون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. برهان يعني حجة من الله على الناس. وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو القرآن وصفه بأنه نور قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به هذا ثمرة الذين يتمسكون بالقرآن ويعملون به. ما النتيجة؟ قال فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو القرآن وشريعته. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وكأن هذه الآيات استشهد بها المؤلف على كلامه السابق، فهو ذكر كلاما طويلا ثم بدأ يستشهد له بالآيات القرآنية. قال: وحبل الله هو القرآن، يعني تفسير لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد. وهذه الآية العظيمة هي تبين لنا أن الله هو الذي نزل هذا القرآن، نزل هذا القرآن ووصفه بأنه أحسن الحديث على الإطلاق، ووصفه بأنه كتابا متشابها. والتشابه هنا التشابه المطلق، وهو أن يشبه بعضه بعضا، ولذلك أطلق التشابه، أطلق قال كتابا متشابها، لكنه في آية آل عمران لم يطلق، وإنما قال منه آيات محكمات، قال ثم قال وأخر متشابهات. أما هنا التشابه المذكور هنا غير التشابه المذكور في سورة آل عمران، لأن التشابه تشابه مطلق أو عام وتشابه خاص. أما المتشابه العام فإن الآيات يشبه بعضها بعضا في القوة وفي البلاغة وفي الدلالة وفي الوضوح ونحو ذلك، وهذا يسمى التشابه العام. أما التشابه الخاص فهو ما غمض وأشكل ولم يتضح، وهو الذي يقابل التشابه، التشابه الخاص يقابل المحكم. قال مثاني أي القرآن، مثاني يعني يثنى ويعاد ويكرر، ويكرر آياته وسوره الطويلة والقصيرة تكرر وتقرأ، وهذا وصف للقرآن. ثم قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، المؤمنون الذين يخشون ربهم إذا سمعوا القرآن تقشعر جلودهم من الآيات، ثم تلين بعد ذلك وتلين القلوب أيضا بسبب هذا القرآن الكريم إلى ذكر الله. قال الله: هذا القرآن هو هدى يهدي به من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، وأما من يضلله الله فإنه لن يجد هداية إلا بالرجوع إلى الله. طيب، ثم قال المؤلف وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي هذا القرآن الذي أنزله الله أنزله وفيه البركة العظيمة والخير الكثير، الخير الكثير الذي ينفع صاحب الذي ينفع صاحبه. قال ليتدبروا آياته، فإذا كان هذا القرآن فيه الخير والبركة فالواجب علينا أن نتدبر آياته وأن يتذكر أصحاب العقول الذين ينتفعون بالقرآن. قال تعالى، قال المؤلف وقال عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. يقول أنزل الله الذي أنزل هذا القرآن سبحانه وتعالى وأنزله بلغة العرب، أنزله قرآنا عربيا وصرف أي نوع ونوع فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، أي هذا القرآن فيه من الوعيد ليتقي من يتقي أو يحدث لمن يريد أن يتذكر أن يتذكر بهذا القرآن. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن الله تعالى وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والأمل به، أن يبشره سبحانه وتعالى منه بكل خير، ووعده على ذلك أفضل الثواب، فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يعني هذا فيه يعني الوعد لمن يستمع إلى القرآن ويتبع أحسنه، أي يتبع هذا القرآن بكونه هو أحسن الكلام، بكونه هو أحسن الكلام، ويتبع ما بان واتضح له وما غمض يسأل عنه أهل العلم. قال: وكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه، يعني ليس فيه أحسن وأقل، وإنما القرآن كله حسن وفيه ما هو أحسن. قال: ولمن استمع إليه، وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن يتبعون من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله عز وجل مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. سمعوا الله عز وجل يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم، وسمعوا الله عز وجل يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. طيب، قال المؤلف: وقد أخبرنا الله عن الجن في حسن استماعهم للقرآن، يعني الله عز وجل أخبر عن الجن أن أنهم يعني كيف تأدبوا لما سمعوا القرآن الكريم. قال: واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. شف كيف وصف الجن القرآن بأنه قرآن عجب، قال قرآنا عجبا، ثم قالوا يهدي إلى الرشد، أي إلى, 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 إلى أحسن الأخلاق وأحسن الآداب والأعمال، والرشد يقابله الغي والضلال. قال: يهدي إلى الرشد فآمنا به. وجاء الحرف ف ليدل على السرعة، أي مباشرة آمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. فإذا آمنوا بالقرآن آمنوا بالله وابتعدوا عما يناقض ذلك من الشرك. وقال سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، وهذا يدل على حسن أدبهم. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، وهذا أيضا يدل على حسن الأدب مع القرآن، أنك إذا سمعت ما يعذك الله به في هذا الكتاب أن تبلغه غيرك، فرب مبلغ أوعى من سامع. قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ما أجمل وأحسن هذا الخلق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تخلقوا بهذه الأخلاق، وكيف دعوا إلى الله وإلى التمسك بهذا القرآن. طيب، قال بعدها: وقد قال الله عز وجل في سورة قاف: قاف والقرآن المجيد. قال: ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهم من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموت وعظيم شأنه، ثم ذكر النار وعظيم شأنها، ثم ذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه، فقال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم قال بعد ذلك كله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع لأذنيه ينبغي له أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع، ينتفع بتلاوته بالقرآن وبالاستماع ممن يتلوه. لاحظ أنه ذكر قال الله في سورة قاف، وبدأها بقوله قاف والقرآن المجيد، ثم بيّن لنا ما اشتملت عليه هذه السورة. قال عظيم ما خلق الله في السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموت، ثم ذكر النار وذكر الجنة، ثم بعد ذلك ختم السورة بقوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. طيب، قال بعد ذلك ثم إن الله حث خلقه على أن يتدبر القرآن، فقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. انتقل المؤلف بعدما بين يعني أوصاف القرآن وما حث الله به في كتابه على التمسك بالقرآن وبيان فضل هذا القرآن، بدأ الآن المؤلف بما الواجب تجاه القرآن، فأخبر هنا قال إن الله أمر الخلق أن يتدبروا القرآن. فأول خطوة عندما تقرأ القرآن ينبغي أن يكون في بالك هو تدبر القرآن وفهم ما تقرأه فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني إذا لم يتدبر القرآن فإن القلوب قد انغلقت فلا تستفيد. إذا كنت تقرأ القرآن ولا تتدبر معانيه ولا تعمل به، فالنتيجة ما هي؟ اعلم أن القلب قد انغلق وأقفل عليه فلا يستفيد من ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتدبر القرآن ويفهم معانيه ويجمع بين آياته التي قد يكون ظاهرها التناقض أو التعارض، حتى يعلم أن هذا القرآن هو من عند الله، وأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا هذا التناقض وهذا الاختلاف، لكنه لما كان من عند الله فإن ما كان ظاهره التناقض أو الاختلاف فإنه يزول مع التدبر والتعلم. قال المؤلف ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه، ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند الله عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان همه عند تلاوة السورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو. يقول هذا همه، أن يقول متى أتعظ متى أتذكر وأستفيد بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر وأكف عن المعاصي، متى أعتبر بهذه الآيات فأعمل بها، لأن تلاوته للقرآن عبادة والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق لذلك. هذا كلام من المؤلف جميل حقيقة، في أن من أراد أن يقرأ القرآن أن يتدبر وأن يعمل وأن يفقه وأن يكون هذا خلقه من القرآن وهذه طريقته مع القرآن. بعد ذلك يذكر المؤلف بعض الآثار، فيقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوا هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. هذا يعني حث من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنه يبين لك كيف تتعامل مع القرآن، ويقول لا تنثروه نثر الدقل، يعني تقرأه قراءة منثورة لا اعتبار بها ولا تفكر. والدقل هو رديء التمر اليابس، فإنه ينثر نثرا من غير رفق، فيقول لا تقرأ قراءة لا رفق بها ولا تدبر بها ولا تلذذ بآيات الله. قال ولا تهذوا هذا الشعر، فإن الشعراء يهذون شعرهم هذا سريعا دون أن يقفوا عند عجائبه. ولذلك قال قفوا عند عجائبه، قف عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكن همك ونظرتك إلى أن متى تنتهي من السورة. قال وعن مجاهد في قوله تعالى يتلون حق تلاوة، قال يعملون به حق عمله. وهذا هو حقيقة معنى التلاوة كما فهمها مجاهد، وهو من كبار التابعين ومن أكبر تلامذة ابن عباس في التفسير، وهو إمام في التفسير. يقول تلاوته حق يتلون حق تلاوته، أي يعملون به حق عمله. فهذا معناه، لأن التلاوة ليست تلاوة باللسان، وإنما تلاوة وإدراكا وفهما وعملا. قال محمد، قال محمد بن حسين يعني الآجري. وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به، أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به، والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه. يقول قبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن، يعني ينبغي أن نعرف من الذي ينبغي أن يتأدب به أهل القرآن من التواضع. طيب، دخل الآن على الباب الأول، فيقول باب فضل حملة القرآن. إذا عرفت فضل حملة القرآن كنت من منهم، وإذا كنت منهم بعد ذلك تعرف كيف تتخلق بأخلاقهم. فما فضل أهل القرآن الذين يحملون القرآن في صدورهم؟ ما فضلهم عند الله؟ لا بد أن ندركها. قال ساق أحاديث منها عن أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله من الناس أهلون. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وهذا يدل على فضل أهل القرآن، بأنهم هم أهل الله، يعني هم أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم يحملون كلام الله في صدورهم، فكانوا أقرب، كانوا أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فالله يتولاهم، يتولاهم ولاية خاصة، فيعملون بالقرآن ويتدبرونه. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهل الله وخاصتهم أهل القرآن، وأنه إذا جاء يوم القيامة يقال لصاحب القرآن اقرأ. ولاحظ كلمة لصاحب القرآن، يعني الملازم للقرآن. اقرأ وارتقي، يعني اصعد، اصعد ورتل، أي تلاوتك بتدبر، كما كنت تردد في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. كلما قرأ ارتفع منزله ودرجة ودرجة حتى ينتهي القرآن، لأنه من أهل القرآن. وذكر أهل العلم بأن هذا يكون لحفاظ القرآن الكريم، لأن يوم القيامة ليس هناك مصاحف، حتى يستطيع أن يقرأ، وإنما ما كان في صدره فإنهم يقرأه ويقرأه ويقرأه ويرتفع به. طيب، قال عن عبد الله بن مسعود قال: تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه عشرا. أما إني لا أقول بألف لام ميم عشر، ولكن بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر. هذا كلام عبد الله بن مسعود، وجاء في بعض الحديث أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيل الحروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عنه أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهنا يؤكد مسعود ويأمر بأن يتعلم القرآن وأن يتلى، فمن تعلمه وتلاه فإنه يؤجر به. يؤجر به قال: إن بكل اسم منه عشرا، ولعله أراد بالاسم هي حروف القرآن، حروف القرآن، لأنك كلما قرأت حرفا لك به عشر حسنات، عشر حسنات. قال ولذلك فصل وأوضح، قال: أما إني لا أقول بألف لام ميم عشر، ولكن بالألف عشر واللام عشر والميم عشر. طيب، إذن ذكر المؤلف هنا في فضل حملة القرآن هذه الأحاديث والآثار، وأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأنهم يرتقون بالقرآن يوم القيامة في درجات الجنة، وأن الحرف الواحد يؤجر به صاحبه عندما يقرأه، أو يؤجر به صاحب القرآن عندما يقرأه بالحرف الواحد عشر حسنات. طيب، قال بعد ذلك: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. لما ذكر وهنا يعني لما ذكر فضل حملة القرآن، ذكر من يعلم الناس القرآن لما يحملونه في صدورهم، الواجب عليهم أن يعلموا الناس القرآن وأن يتعلموا هم أيضا القرآن. ثم ساق أحاديث، منها حديث عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان قال: يقول عن عثمان قال شعبة، قلت له شعبة بن الحجاج قال: قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. لما حدث عثمان بالحديث فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال له شعبة: عن النبي؟ قال: نعم، عن النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن معروف من كبار التابعين، وهو أبو عبد الرحمن السلمي، قال: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني أن عثمان أن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله جلس للتدريس سنين طويلة، جلس للتدريس سنين طويلة جدا. قال: أقعدني مقعدي هذا، فكان يعلم من خلافة عثمان، وعثمان معروف أنه تولى الخلافة بعد مقتل عمر رضي الله عنه سنة 23، وبقي في الخلافة إلى أن قتل رحمه الله سنة 35، منذ خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج، والحجاج كما هو معلوم يعني هلك في آخر أو في التسعينات الهجرية، 94 أو 95. فيقول هنا، يقول كان يجلس، ولعله أراد إمرة الحجاج، أي بداية إمرته، لأن أبا عبد الرحمن السلمي مات في 70، في 73 أو 74 من الهجرة، فهذه المدة قاربت 35 سنة أو تزيد، جعلته يقعد هذا المقعد. قال: عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، والصفة موضع في آخر المسجد كان خاصا بالضعفاء والفقراء كان يجلسون فيه، فما فإذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الطعام ونحوه دفعه إلى أهل الصفة، كانوا فقراء لا يجدون شيئا. يقول عقبة خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، ولعله يعني أن عقبة من أهل الصفة، قال فقال أيكم يحب أن يغدو، والغدوة هي أول النهار، أن يغدو إلى أبو طحان وهو مكان قريب من المدينة، أو العقيق وهو أيضا مكان قريب، قال فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين أي سمينتين عظيمتين. قال كوماوين زهراوين أي سمينتين طيبتين تميل إلى البياض. قال فيأخذهما في غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني ليس وراء هذا ذلك تعب وشدة، وإنما يأخذ به بسهولة. قال قلنا يا رسول الله، كلنا يا رسول الله يحب ذلك، أن يذهب إلى بطحان أو العقيق ويحصل على ناقتين كوماوين. قال صلى الله عليه وسلم فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد، أن يذهب إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني كلما تلازم المسجد وتقرأ وتتعلم فيحصل لك هذا الأجر العظيم عند الله خير لك من هذه من تلك يعني من تلك النوق الطيبة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى لمن يذهب يتعلم في يتعلم القرآن دراسة وحفظا وتدبرا وعملا. طيب قال بعد ذلك باب فضل الاجتماع في المساجد لدرس القرآن. ساق المؤلف فيه يعني حديثا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول عن هارون بن عنترة عن أبيه قال قلت لابن عباس أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها، وكانوا أضياف الله ما دفع الله